بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. النقطة الأخيرة كمقدمة كانت في الدرس العاشر إلى الدرس الحادي عشر، أن المثل الأعلى الحقيقي يتميز عن المثل المنخفضة والمحدودة والتكرارية في أن المثل الحقيقي يجب أن يكون خارج الإنسان. إذا صار خارج الإنسان يعني في احتمال أن يكون غير محدود. المثل المنخفضة أحيانا يتخذ الإنسان هواء، أحيانا لأنه محدود الإنسان طموحاته، لأنه محدود فمثل يصبح ويش محدود. أما مجرد أن يخرج خارج الإنسان تأثير ويش احتمالية أن يكون مطلق، بل المثل الأعلى هو المثل المطلق. يقول الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع المطلق بما هو مطلق، يعني إحنا مثلا لا نستطيع أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى بما هو بإطلاقه، بعلمه المطلق وقدرته المطلقة، وإنما نأخذ ويش نمسك ببعض هذا المطلق، يعني ندرك بعض علم الله، بعض قدرة الله، بعض حسب محدودياتنا، كل واحد حسب سعته الوجودية، حسب مستواه الوجودي، مستواه الإدراكي، مستوى قدرته، إمكانياته، قدراته، يدرك ويعيش مع هذا المطلق. وهنا هنا تنفتح باب إمكانية الكمال اللامتناهي، الإبداع اللامتناهي. إذا المثل اللي أخذناه أو اتخذناه في حياتنا كنموذج ومثل أعلى كان مطلق، يصبح ويش الإنسان في دائما يطلب الكمال المطلق، الخير المطلق، يعني إبداعات غير متناهية. زين، ولكن في نقطة مهمة هي الشيخ السيد الشهير، أن في فارق بين أن نتخذ الله سبحانه وتعالى مثل وغيره. أن الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم، يعني في كل خطوة من الخطوات الله حاضر، مو على نهاية الطريق. هذا المثل ليس غاية سوف نصل إليها، مثل الطموح أو مثل بناء المجتمع أو أي شيء نوصل نضعه أمامنا كغاية ونتحرك جهته، يعني كل خطوة من خطوات هذا المثل يقربنا له، ولكن ليس موجود في هذه الخطوة هذا المثل، ولكن الله سبحانه وتعالى كمثل أعلى هو موجود في كل خطوة من هذا المثال. وهذا معنى الآية، يقول زيد الشهيد، هذا معنى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما بتلاقيه في نهاية الطريق، وإنما في كل خطوة يكون فيها سعي وكدح وجهد سوف ويش تلاقي الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الذي يفر من الله سبحانه وتعالى ويروح وراء الأوهام، لما يوصل إلى هذا الوهم سوف يجد لا، ما تعبر الآية اللي تقول تشبه في الإنسان اللي يروح وراء الأوهام وإيش بمعنى يطير خلف السراب، لما يوصل يكتشف أن السراب سوف يجد ماذا؟ سوف يجد الله سبحانه وتعالى. وهو لأن الله سبحانه وتعالى ما كان معاه من البداية، ولما هو في كل خطوة هذا معناه التوحيد، حضور الله سبحانه وتعالى على مع الإنسان آن فآن. إذا المثل الأعلى الحقيقي هو حاضر على مع الإنسان في كل أبعاد حياته، وليس فقط غاية يريد الإنسان أن يصل إليها. عليكم السلام. ولذلك يسمونه سبيل الله، سبيل الصراط، صراط الله. هذه الصراط ايش يعني؟ صراط الله يعني ان الله حاضر على في هذا الصراط، مو انه في اخر او هذا. فعلاً يقول السيد الشهيد انه يقسم هالنموذجين اللي يذكرهم السير نحو هذا المثل أحيانا يكون السير أو التقدم أو التطور وشفي واعي، وأحيانا يكون غير واعي. التطور أو التقدم الواعي نحو الله سبحانه وتعالى يولد مسؤولية، مسؤولية بين العبد وربه، أن العبد يشعر بمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، يشعر بمسؤولية أمام الطبيعة، يشعر بمسؤولية أمام أفراد نوعه، تولد علاقة، العلاقة بين الأربعة الأبعاد اللي ذكرناها من قبل قائمة على وإيش؟ قائمة على الشعور بالمسؤولية. وش يعني مسؤولية؟ يعني سوف يأتي يوم ويسأل عن علاقة بالله، علاقة بنفسه، علاقة بأفراد نوعه، علاقة بالبيئة. هذا أما التقدم غير الواعي فهو تقدم غير مسؤول، يعني اللي ما يعيش هذا الشعور أن الله سبحانه وتعالى حاضر معه في كل خطوة وهو غايته وأنه متجه نحوه، ما عنده وعي بهذا الواقع، يعيش السراب، هذا ما يشعر به المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أو المسؤولية أمام الطبيعة وأمام أفراد نوعه. تقريبا طول هذه المحاضرة السيد الشهيد يحاول يميز بين المثل الأعلى الحقيقي وغيره من المثل، ذكرنا الميزة الأولى وهي ويش؟ أن المثل الأعلى الحقيقي ويش فيه؟ غير محدود مطلق، في حين المثل الأخرى محدودة. النقطة الثانية اللي يذكرها السيد الشهيد أن المثل الأعلى إذا كان خارج الإنسان يجعل الإنسان موضوعي وليس ذاتي في تفكيره في سلوكه، لكن لما يصير مثلا داخله يعبد نفسه يعبد هواه، يصير ذاتي يفكر في ذاته يفهم الأشياء حسب ذاته، لكن لما يصير مثلا الأعلى وش في خارجي أعلى منه يفكر بموضوعية، يصير متوازن، يضع المواضيع وش في مواضعها ويضع نفسه أيضا في موضعها، هذا اللي يكون وش الرؤية الكونية. الرؤية الكونية يعني وضع الأشياء في مواضعها الطبيعية التكوينية اللي تولد أيديولوجية وش فيها صحيحة، سلوك صحيح متوازن. إذا لما يكون مثلا على الإنسان خارج على الإنسان وأعلى منه يجعل وش يشعر به أن مثلا أعلى أشرف، يشعر به العبودية، هذا على العلو المثال. سيفهم ما حاول يضع الأمور في مواضعها حسب وش؟ حسب موقعه هو. عندما يضع نفسه في موضعه الصحيح، موضع الاستخلاص، موضع العبودية، تصبح نظرته موضوعية متوازنة، سلوكه متوازن. يقول السيد الشهيد أن المثل الأعلى يحدث تغيير كمي وكيفي. أشرنا لنا شوي أن التغير الكمي يعني في التطور والإبداع، طالما أن الإنسان يتجه نحو لا نهاية، كمان لا نهائي مطلق، فهو في كل مرحلة من مراحل تكامله، حتى على مستوى يعني لما إلى انصراف على مستوى التأسيس، على مستوى مثلا الدراسة، على مستوى التدريس، يوصل إلى مرحلة ممكن يشعر بالتعب، الإرهاق، التردد أحيانا، ولكن مجرد أنه يذكر الكمالات المترتبة على هذا العمل وش يسوي؟ يجدد نشاط ويستجد نشاط عنده وإرادة ورغبة في أن يحصل على هذه الكمالات، ويستمر في الحركة بشكل لا لا ما يطلع. إذا الجهة الثانية الإبداع يصبح عند الإنسان لا نهائي عندما يدرك ويعيش هذا المثل الأعلى الذي هي ذلك التفصيل الشيء يذكر بالتفصيل. التغير الكيفي يقول أن كيفية المواجهة الإنسان عادة يعيش ويش تناقض في الوتر السابقة كان يعيش تناقض بينه وبين مثلا الذي يضعه يوصل مثلا إلى هذا الطموح بعدين يكتشف أنه لا هو عنده رغبات أخرى أفضل منها. أحيانا أحس أنه ضيع عمره أصلا على وش؟ على أشياء ما يستفيد منها. يقدر يحاسب شيء يشوفنا ما استفاد من عمره كما يجب. وهكذا بالنسبة إلى من لما يصير مسلم منخفضة. أما من يستفاد الله سبحانه وتعالى هو مثله الأعلى يصير عنده شعور عميق بالمسؤولية أمام الله أمام نفسه أمام مجتمعه تتوسع عنده دائرة الاهتمامات دائرة المسؤوليات ويقدر حل التناقض القائم في نفسه بين إرادته شهواته رغباته البدنية أو الجسمية والروحية. يقول الإنسان عنده بعدين متناقضين أصلا الروح والجسد أو البدن. هذا التناقض لا يمكن أن يعالج إلا من خلال ويش مثل أعلى خارجي موضوعي. لما يترفع لما الإنسان يتخذ البدن الشهوات والرغبات هي مثلا عيش حالة انخفاض. لما يتخذ الطموح والغايات وبناء المجتمع هي مثلا يعيش ويش حالة التكرار. لكن لما يطلع من هذين مثلا إلى مثل أعلى منهم إلى الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعالج ويش هذا التناقض. بين متطلبات الروح ومتطلبات البدن. القرآن يعبر عن اتخاذ هذا المثل الروح أو البدن أو متطلبات الروح والبدن إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأعضاءكم. لماذا؟ لأنها من صنيعة الإنسان الإنسان يصنعها. أما الله سبحانه وتعالى فهو صانع الإنسان. يقول السيد الشهيد الله عندما نتجه إلى متطلبات الروح نضع قوانين قوانين بشرية، متطلبات البدن نضع قوانين بشرية، يعني تولد قوانين تولد عادات، ولكن الإنسان مثل ما أوجدها يستطيع أن يكسرها لأنه هو صانعها. ما يصير موضوعي بالنسبة لها يصير دافي متى ما خالفت مصالحه يكسرها يجاوزها. أما بالنسبة إلى القوانين الخارجة عنا القوانين الإلهية لا لا يعيش حالة ويش القدسية الموضوعية مع هذه القوانين. تعني مثال يقول الأنبياء عليهم السلام طوال تاريخ الأنبياء لا نجد هناك نبي من الأنبياء وش صار فيه انتكس أو غير طريقه طرح مثلا نظرية الأخلاق أو طرح شروط معين وبعدين وش صار فيه غيره على خلاف الأخلاقيات اللي يسمعها الإنسان. القوانين الأخلاقية التي يضعها الإنسان هي دائما وش فيها متغيرة لأنه ما لها قدسية عند الإنسان هو اللي صنعها. وهذا هو المقصود من التغيير الكيفي، أن النفل الأعلى الحقيقي يجعل الإنسان من ناحية كيفية، كيفية يعني نفسيا يتغير، يشعر بالقدسية أمام هذا النفل، يشعر بالمسؤولية أمام هذا النفل، يعيش حالة الموضوعية، يخرج من حالة الذاتية. واضح الموضوع الذاتي؟ سيد الشيخ في كتبه وايد يكرر هذا نفس المعنى. بعدين يذكر سيد الشهيد سنة من السنن لازلنا الحين سويش في عنصر الإنسان وتأثيره على حركة التاريخ. وصلنا إلى أن الإنسان وش فيه؟ هو المحرك للتاريخ صح؟ ولكن أي إنسان ما يصنعه أو داخله محتوى داخلي وليس الصناعات مثلاً يقول بعض المفكرين الغربية، وإنما المحتوى الداخلي للإنسان عليكم السلام عليكم هو الذي يصنع تاريخ الإنسان. فصل سيد الشيخ هو إيش في هذه الجهة، بعدها ينتقل إلى أن هناك من محتواه الداخلي مبني على الأواني، مبني على الراحة، على حب الدعاء، حب الراحة، حب الدعاء، الترف، المترفين. هذه قاعدة سنة في التاريخ يذكرها القرآن، أن الأنبياء أول ما جاءوا وش حاربوا؟ المترفين، حاربوا الترف، لأن الترف والراحة هي العامل الأول. ما أخذت في العقل حب الراحة حب الترف العامل الأول للصدع الإسلام والتسليم لله. أسمع اليوم انتشر أن كل ما زادت وسائل الراحة كل ما قدرنا نعبد الله أحسن، قدرنا نفهم أحسن. يعني زادت يتخيلنا وجود الغسالة والجاز وهذه كلها الأسباب اشتوى عطت الإنسان وقت عشان يوصل يكون نفسه، يعني الحين هذا إلى التزمين يعني. الحين الإنسان تعب وش فيه؟ تعب هو اللي يكونه، يعني مو عبارة الله سبحانه وتعالى مو بس على السجادة والله نروح الحرام ولا، لأنه يصنع نفسه من خلال وش؟ المساعد. يتكون عند الإيمان، إيمان بوجود قوة عظمى، إيمان بوجود من يتابع شأنه، لأن كل ما ازداد عش بساطته في الحياة كل ما وش؟ صار أقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن كل شيء صار متوفر عنده آليات يغذر، بعد الحين كل شيء موجود، ما يحس بالحاجة، ما يحس بالضعف. كل ما زادت وسائل الراحة كل ما ابتعد الإنسان أكثر عن الله سبحانه وتعالى. قاعدة أساسية.
ليش ما مثلاً كلما زادت وسائل الراحة تخدم بعض من مثلاً يصير عندك وقت لعبادة الله؟
هذا الكلام، أنا عبادة الله مو يعني ليش قاعد استجابة، عبادة الله مش تصنعين، مش تصنعين الإنسان، مو مش تصنعين آلة. إحنا الحين خلينا نشوف كل الآلات، كم إنسان صنع في المجتمع؟ كل ما زادت الآلة صرنا ما نعرف نفسنا أصلاً، ما ندري وش عندنا من إمكانيات، ما لكن لما يصير تشيل كل هالآلات كل واحد يطلع بدعاته واحد يطلع طرفه بيصير منتج. ما بيروح ينتج آلة، مو شرط إنه ينتج آلة، بيصير بعقليته بتشغل، عقليته بتشغل يعني ويش؟ يعني يوصل إلى الهدف من الخلقة. أنا الحين حطينا ما صار له شيء قيمة. مو بس الكتب بشكل عام يعني. يعني الحين تعال اقول له واحدة لا تصير لا تلفزيون ولا غسالة ولا شو اسمه. هذه أساسيات صار. يشوفون الأم تشتغل، حسون شنو في مسؤولية، في حياة، في شيء، يشوفون الأبو يشتغل، يتعب، الحين كل لخبطة لخبطة مو ما فيها ما في إدراك للمصيبة اللي إحنا فيها المشكلة على كل حال. يعني أول ما يجي الأنبياء وش يسوون؟ يحاربوا المترفين. يعني حطوا في بالكم اول ما يطلع لي اول مهدي شو سوى؟ بحاربنا مو بحارب المترفين، بحاربنا بحارب المترفين. زين زين شو التبني مثل الاعلى الحقيقي؟ الشرط الأول في تبني المثل الأعلى أنه يكون عند الإنسان رؤية واضحة كونية وإدراجية عن هذا المثل اللي هي تمثل عقيدة التوحيد. هني سيد الشهيد بيقول أنا النقطة الأساسية يعني في الشرط الأول شرط التوحيد أن نعيش مع الله سبحانه وتعالى أسماء صفاته أنه العلم المطلق القدرة المطلقة أنه حاضر في كل تفاصيل حياة الإنسان. يعني الموحد هو لا يدرك الحين أن الله عالم به، أن الله قادر على تغيير وضعه للأحسن، أن الله سبحانه وتعالى يفعل الخير، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، على يدرك ويش أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ويعيش هذا الإدراك، ما يقعد بس يعتقدها وبعدين يروح يعيش على كيف على مزاجه. الموحد هو اللي يعيش هذين الأسماء والصفات أنفا مقدار بمقدار توحيد، بأي مقدار هو موحد، بأي مقدار هو كافر، بأي مقدار هو منافق. يعني القرآن لما يتكلم عن النفاق والكفر والشرك والإيمان ما يتكلم عن أصناف يصنف الناس هذا مؤمن هذا منافق هذا كافر، وإنما هو الإنسان حالاته اللي تمر عليه، الحالات اللي تمر على الإنسان، مو أصناف الناس، تصنيف الحالات. إذا الموحد أول شيء يصير عنده رؤية كونية واقعية موضوعية عن الله سبحانه وتعالى صفاته وأسماءه، يجعل هذه الرؤية هي انطلاقة سلوكه. من يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بحاله، ما له معنى أنه يروح يشتكي لأحد. هذا بدأت للنسوان، لا ما أقدر، لازم أخش أترفض، عقائدنا ضعيفة. هذا في الأخير ترجع على ضعف العقيدة، يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بعد ما لم أحنا أصلا يختار أحد غير الله يفضل فضله، روح أسد جارك الله حبطه مثلا. بس لا، احنا آخر شيء داري أحنا كل الناس، أو فلان قلنا له وطلع سرنا، وفلان قلنا له وغدربنا، وفلان قلنا له واستفاد في لمصالحه لتأمين مصالحه من خلال يستقل هذا و آخر شيء نفهم إنه ما في أحد غير الله، ولا يصدق إن الله يسمعنا، الله يرحمنا، الله يستر علينا، يبقى عندنا شك يعني. لا ما أدري الإنسان لازم ما يتكون إيمان شوي، لكن يعني أكثر مني وأنا متزلزل. إذا أول شرط هو التوحيد، الشرط الثاني الإيمان بيوم القيامة. يقول سيد الشهيد الإيمان بيوم القيامة هو الذي يحرك إرادة الإنسان، زي ما قلنا شوي، لأن ندرس أن هناك ماذا، حساب وعقاب، ويشعر الإنسان بالمسؤولية، مسؤول يعني سوف تسأل في يوم من الأيام، يحرك إرادة الإنسان نحو يتحمل مسؤولياته، عشان يبحث عن مسؤولياته حتى يقوم بها حتى يوم القيامة يكون مصيرا من الأخيار، مع الأخيار. الشرط الثالث هو النبوة. يقول سيد الشهيد أن التوحيد والمعاد تحتاج إلى ماذا؟ إلى إنذار، إلى توجيه، إلى من يوصل الإنسان إلى التوحيد الحقيقي، إلى إدراك يوم القيامة على واقع الحقيقي، حقيقة الحشر، البرزخ. يحتاج إلى صلة، رابط، موصل، وهم الأنبياء عليهم السلام. النبي يأتي يعطي رؤية كونية واضحة عن التوحيد والمعاد. النبي يجسد الموحد الحقيقي، هو الموحد الحقيقي، هو الذي يتحمل المسؤولية الكبرى، يعني إرادته وطموحاته اللي تتناسب مع وجود يوم قيامة، وجود معاد. الرابع قيادة الناس، مو فقط تبيين الرؤية الكونية وتجسيدها، وإنما أيضا قيادة الناس نحو الصراط الحق، الطريق الصحيح، وهذه هي الإمامة. فبين يقول سيد الشهيد الإمامة بهذا المعنى بدأت مع الأنبياء، كل نبي هو إمام، لأن كل نبي يقود الناس، واستمرت إلى ما بعد الأنبياء. لا يمكن أن يترك الناس بدون قيادة. بتجينا إن شاء الله آية اختلاف الناس اختلفوا، فبعث الله سبحانه على النبيين. اختلاف الناس يعني ويش اختلافهم؟ يعني اتخاذهم إلى مثل منخفضة متكررة. اختلافهم يعني مشاكل بينهم، زي ما نقول اختلاف الملائكة أو محبة. اختلاف الملائكة، اختلاف الملائكة وش يعني؟ إن الملائكة تنزل وتصعد، يعني حركتها نفس الشيء بالنسبة إلى اختلاف الناس الذي أدى إلى دقة الأنبياء، هو إيش؟ حركتها نحو مثل أو على أساس مثل منخفضة، تسييرها إلى حياتها على أساس مثل منخفضة. واضح؟ هذه الأصول اللي هي الأصول الأربعة، وأيضا العدل اللي أصلا التوحيد، التوحيد والعدل واحد، ولكن لأهمية العدل عند الإنسان يفصلونه. هذه الأصول الخمسة هي اللي تفعل مسيرة الإنسان. الحين نرجع، قلنا الإنسان هو العنصر الذي يصنع التاريخ، الذي يحرك التاريخ. النقطة الأساسية في محركية الإنسان للتاريخ هي محتواه الداخلي. هذا المحتوى الداخلي لابد أن يصنع على أساس هذه الأصول الخمسة. الأصل الأول أصل التوحيد. التوحيد ماذا يعطي الإنسان؟ يعطي الإنسان رؤية كونية، ويؤبأ بطموحات واقعية، بغايات واقعية بناء على رؤية كونية، لأن سوف يضع الرؤية الكونية وش يعني؟ وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، يعرف نفسه، يعرف مواضع الأمور، فيعطي وش؟ كل شيء حقه. إذا طموحاته، غاياته، أمنياته في هذه الحياة سوف تكون بناء مندفقة رؤية كونية توحيدية. أسماء الله وصفات الله منها العدل الإلهي هي في الواقع علامات تشير إلى مدى تحقق، يعني تفعل هذه الرؤية الكونية في ويش؟ في سلوك الإنسان. الإنسان إذا كان مثلا عالم، يعني تحقق بعلم الله سبحانه وتعالى. إذا كان قادر، تحقق بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان عادل، من عدل الله سبحانه وتعالى. إذا الصفات والأسماء هي في الواقع علامات أو معايير يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه وقربه من الله سبحانه وتعالى من خلالها. ولأن العدالة أو الاعتدال أو التوازن أو العدل هو نقطة مهمة، يعني أهم العلامات، لذلك فصلت يقول السيد الشهيد كأصل له فاعلية خاصة عند الإنسان، له تأثير خاص في مسيرة الإنسان التاريخية. الأصل الثالث النبوة، لماذا من النبوة؟ في الواقع هي الرابط بين المثل الأعلى وبين بقية أفراد البشر. الإمامة هي المحرك الموجه، وفي الإمامة تندرج النبوة أيضا، يعني كل نبي وش فيه؟ إمام، ولكن الإمامة تستمر بعد النبوة، ليس كل إمام نبي. بناء على هذا المحتوى التوحيدي الإيماني إلى الإنسان، المحتوى الداخلي، نقرأ من جديد وش؟ العلاقات، العناصر الأربعة. علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بأفراد نوعه، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالطبيعة أو ما حوله. إذا الأساس هو أن يصنع الإنسان محتوى الداخلي. هذا يؤثر على وش؟ اللي يبني الحضارة اللي متقدم، يجعل الإنسان متقدم متطور. آخر شيء يقول الإنسان هو مركز ثقل المسيرة التاريخية، لا بجسمه وإنما بالمحتوى الداخلي بمضمونه. إلى حد هنا خلصنا من دور الإنسان حركة التاريخ، بيدخل في ويش دور المجتمع في حركة التاريخ في الدرس الذي يلي. طيب قلنا امتحن إلى حد هنا، أتوقع المجتمع بيصير شوي دسم لأنه في بعض النظريات. خلاص شو رأيكم؟ لا 12 13 14 باقينا ثلاث دروس. نحن حسب الدروس الثلاثة اللي أخذناها أو أربعة الحين أخذنا، وبعدين ثلاثة مع بعض أربعة وخلاص الحصة اللي بتصير ورش بكرة. قلت لكم أنا من قبل الامتحان لا تنسى أنت مباحثة؟ أي خلاص الأسبوع الجاي الامتحان.